الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع دروسنا المعتادة، ولا يخفى عليكم أن ربنا قال في كتابه الكريم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فكان ناس يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم للغزوات ويتعلمون منه في الغزوات، تعلمون أحكام دينهم وهم غزاة في سبيل الله، ويسألون رسول الله عن الصغير وعن الكبير وعن الحلال وعن الحرام، وتنزل آيات تحليل لأشياء وتحريم لأشياء، كل ذلك أثناء الغزوات. فيرجع المجاهدون الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهليهم يخبرونهم. نزلت آية التيمم، والرسول صل الله عليه وسلم في رجوعه من غزوة من الغزوات فقدت عائشة رضي الله عنها، وكانت مع الرسول في الحرب، كانت مع عفوا في الغزوة، فقدت قلادة كانت استعارتها من أسماء، فطفق النبي يبحث عنها حتى أدركتهم الصلاة ولا ماء، فنزلت آيات التيمم. فلا يقال لا تتحدثون عن التيمم والمسلمون في قتل وقتال، بل كانت تنزل الآيات في الغزوات. النبي عليه السلام حرم لحوم الحمر الأهلية عام خيبر، وأمر بالقدور فأكفئت، أمر بالقدور فأكفئت. ففي الغزوات تنزل أحكام شرعية على رسول الله، لذلك نرى سورة البقرة مثلا أو سورة المائدة أو سورة الأنفال، سورة التوبة، تتخللها أيضا أحكام فقهية. فلا تثريب أبدا علينا إذا وصلنا دروسنا إضافة إلى شجب يهود وشجب أفعالهم المستنكرة. فالذي قال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض، هو الذي قال أيضا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ربنا هو الذي قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فمجاهدون ومتعلمون وقولون إن شاء الله بالحق، ومتابعون للجنائز، ومتعلمون لأمور ديننا صغيرها وكبيرها. ولم يكن الصحابة يتحرجون أبدا من يسأل الرسول في الغزوات عن كل شيء ولو كان صغيرا إذا كان يعنيهم. فنحن نواصل دروسنا مع عدم التكاسل أبدا عن الدعاء لإخواننا، وعن فعل ما نستطيع فعله سواء علمه ناس أو لم يعلموه تجاه إخواننا في غزة. نسأل الله أن يفك حصارهم وأن يخزل عدوه وعدوهم، ونحن الحمد لله نوقن بالله وأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فإلى الدروس المعتادة سائلين الله التوفيق، وسائلين الله أن يحفظ إخواننا في كل مكان. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة، مرحبا بكم في ضيافة شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله ورعاه، وانطلاقا من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كانت هذه المجالس المباركة في قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ووصلنا مع شيخنا حفظه الله إلى كتاب الحي باب مباشرة الحائل. قال البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا قبيصة.
نعم، قبيصة بن عقبة، تفضل.
قال حدثنا سفيان.
قبيصة يروي عن سفيان الثوري، ويخطئ أحيانا في بعض رواياته عن سفيان الثوري، تفضل.
عن منصور.
نعم.
عن إبراهيم عن الأسود.
نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
في هذا الحديث لفتة. الحمد لله نحن أمرنا بمخالفة اليهود ومخالفة النصارى، ومخالفة أهل الشرك عموما. اليهود قاتلهم الله كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يساكنوها، كانوا يطردونها من البيت، لا أكل ولا شرب معها ولا. فنزلت على رسولنا آيات في هذا الصدد، نزلت على رسولنا آيات في هذا الصدد، لكن بيانتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلت يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. إذا أنا أخذت الآية على ظاهرها سأسلك مسلك اليهود، أعتزل النساء تماما ولا أقترب منها، ولا أقترب منها لقول الله تعالى في كتابه الكريم ولا تقربهن حتى يطهرن. لكن بينت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن المراد باعتزال النساء في المحيض اعتزال الجماع، اعتزال الجماع، والمراد بقوله لا تقربوهن، لا تقربوهن بجماع. فهي السنة تبين جواز مؤاكلة الحائض أن تأكل معها، وجواز مباشرتها من فوق الإزار، يعني الممنوع كما قال الرسول اصنعوا كل شيء إلا الجماع. ومن هنا أنطلق إلى أمر نحن نريد الإشارة إليه. نحن مأمورون بمخالفة اليهود والنصارى، ولكن للأسف مع هذه الحرب الطاحنة التي نشهدها والقتل الذين يقتلون من أهل الإسلام إن شاء الله شهداء، نبين أمرا أن ناسا ممن يهاجمون اليهود هم من أهل الإسلام، والحمد لله عندهم غيرة شديدة على دينهم، وكلنا نرجو الله سبحانه أن يرزقنا الغيرة على ديننا. يهاجمون اليهود وفي غاية من الحزن والأسى والأسف على ما يحصل لإخواننا، لكن مع غيرتهم على دينهم تجاه ما يحدث، لكن تراهم اتبعوا اليهود في أمور خطرة وعرة. من الذي أسس هذه البنوك الربوية المنتشرة في العالم كله؟ من الذي أسس البنوك الربوية المنتشرة في العالم كله والمسلمون يلهسون وراءها؟ إنهم اليهود. ولقد قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فيهود أسسوا هذه البنوك الربوية والمسلمون يشتمون اليهود، وحق لمن قال إن يد الله مغلولة، حق علينا أن ينال منه كل النيل. لكن أعود فأقول هم ينتقدون اليهود ونحن ننتقدهم آلاف المرات، لكن قصدي أنت تنتقد شخصا من الناس لا تتبعه في باطله، أنت تنتقده في شيء لا تتبعه في الربا. من الذي يؤسس هذه المهازل التي تحدث في بلاد المسلمين من المسرحيات القذرة والأفلام السيئة والأشياء التي تغضب الله؟ إن أساسهم هم اليهود الذين ينشرون الفساد في الأرض، يظهرون في الأرض الفساد. إن الله قال في كتابه الكريم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يعني لا تظن أنهم وحدة متكاتفة في الظاهر ضد المسلمين، لكن بينهم عداوة وبغضاء إلى يوم القيامة. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. انظر إلى الجزء الذي بعدها ويسعون في الأرض فسادا. فنحن والحمد لله نسعى لمخالفة اليهود في كل باطل هم يسلكوه، لكن نهيب بإخواننا المسلمين ألا يقبلوا على الربا الذي أسس له اليهود، ولا يقبلوا على الأفلام القذرة الدنسة التي أسسها اليهود لإفساد الناس وإضلال الناس، لا يقبلون على التبرج المزري المخزي الذي يصممه مصممون للأزياء من اليهود لكشف العورات التي نصت شريعة الله أن تستر. فالمخالفة تكون لليهود في كل شيء خالفوا فيه أمر الله نخالفهم فيه. بارك الله فيك. فمن عائشة تقول كنت أغتسل أنا والرسول صلى الله عليه وسلم وهما جنبان، لكن كان يدني لي رأسه فأرجله وأنا حائل،
يخرج رأسه إليها معتكف
وهو معتكف. اذكر لنا بعض الفوائد من هذا الحديث يا سعد حفظك الله.
شيخنا جزاكم الله خيرا. طبعا جواز اغتسال الرجل مع زوجته،
جواز اغتسال الرجل مع زوجته ليس من الحيض هنا،
كنت
إنما هما جنبان
من إناء واحد.
يعني أقول ليس من الحيض، الغسل فيه غسل تبرد وغسل رفع الحدث، غسل من الجنابة وغسل رفع الحدث من الحيض. فالذي هنا وهما جنبان فمن باب أولى سيكون وهما على غير جنابة، لكن لأن المرأة الحيض عند اغتسالها تفعل أمورا فما ذكر هنا أثناء الغسل مع الزوجة أثناء غسلها من المحيض. تفضل الفائدة الثانية.
جواز مباشرة الحائض إذا كان يملك إربة كما في الحديث الآخر.
هو ليس حديث الآخر، عائشة التي تقوله.
وأيكم يملك إربة؟
عائشة تقوله يعني جواز مباشرة الحائض من فوق الإزار، وعائشة لما كانت تذكر هذا الحديث تقول وأيكم يملك إربه كما كان الرسول يملك إربه. يعني كنت تأمن على نفسك أنك لا تقع في المحظور والمحرم، افعل لكن تخاف ابتعد. وهذه فتاوى الصحابة الأجلاء كابن عباس كان يفتي بالقبلة للصائم إذا كان شيخا كبيرا، ويمنع الشاب من القبلة، يخشى على الشاب أن يقع في المحظور. تفضل.
لذلك أيضا إكرام المرأة حتى في حال حيضتها خلافا لليهود التي أهانوها في تلك الحالة. ومن صور هذا الإكرام،
أركز على هذه يا شيخ سعد، هم يقولون إننا ننتقص المرأة، وكيف ننتقصها يا أمنا وأختنا وابنتنا وزوجتنا، كيف ننتقصها؟ كيف ننتقص المرأة؟ هي لنا أم، ما منا من أحد له أم، وهي لنا أخت، وهي لنا زوجة، وهي لنا بنت، ولنا خالة، ولنا عمة، كيف ننتقصها؟ هم الذين يحملونها فوق طاقتها ويريدون إقرارنا على فعلهم. اليهود على سبيل المثال على ما ينقل جيشهم يجند الرجال والنساء، الفتاة ذات الثدي وذات المفاتن النسائية التي لا تتحمل، يعني من شأنها أن تصان وأن تكرم المرأة، لا، هم يجندوها جنبا إلى جنب مع الرجل ويكلفونها بما يكلف به الرجل. هل هذا عدل ولا ظلم؟ الظلم عين الظلم أن تكلف المرأة الضعيفة بما يكلف به الرجل القوي، أن تكلف فتاة بما يكلف به الشاب القوي، هذا عين الظلم، هذا عين الظلم يا إخوة. انتبه، هم الذين والله يظلمون المرأة، وهم الذين يريدون النيل منها في كل المجامع، يخرجونها إلى مصالح الحكومية للعمل حتى ينالون منها، يريدون كما قال بعض الناس لا يريدون تحرير المرأة، دون كيفية الوصول إلى المرأة، تسهيل الوصول إلى المرأة بإخراجها للعمل، بإخراجها دائما وأبدا الاختلاط بالرجال. هذا في الجيش اليهودي، هذا في الجيش اليهودي، المرأة إلى الرجل جنبا إلى جنب. تفضل يا شيخ.
وهذا الذي ذكرته شيخنا بارك الله فيك، أنا أرى من صور الإهانة للمرأة، يعني المرأة عندنا في الإسلام هي تحمى وتصان، ومن قتل دون عرضه دفاعا عن عرضه فهو شهيد، خلافا لما يفعله اليهود، هذا إهانة للمرأة وتكليف لها فوق طاقتها كما ذكرت.
الله يبارك فيك.
أقول يعني أعود فأقول من صور إكرام الإسلام للمرأة حتى في حال حيضتها ما في هذا الحديث، إخراج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه لعائشة وهي حائض فتغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا المرأة يدها لا تنجس وهي حائض. سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس.
كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجر عائشة وهي حائض فيقرأ القرآن كما ذكر ذلك. كان يغتسل معها ويؤكلها كأنها تتعرق العرق، أي تأكل من مكان العرق، فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه مكان
سموا العرق ولا العرق؟
العرق.
أيوة
العرق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع فمه مكان فمها فيأكل من مكان ما أكلت وهي حائض.
وأنت طبيب تقول هذا يعني يجوز؟
يجوز
إذا من النبي فعل يجوز.
يجوز
قطع الجهيزة قول كل خطيب.
فإذا كان الإسلام كرمها في تلك الحال حال حيضتها فمن باب أولى كرمها دائما وأبدا في غير تلك الحال، والله أعلم.
الله أعلم. من عنده فوائد زائدة؟ نعم يا إسماعيل. بالتبع إذا كان يغتسل مع امرأته سيرى منها وترى منه. نعم تفضل. لأن في حديث في الباب ده موضوع مكذوب، النظر إلى فرج المرأة يورث العمى، موضوع. تفضل. الرحمة بين الزوجين، أحسن الله إليك. نعم. لا ما في تعارض، لأن البخاري يذكر الحديث مطولا منه جزء يشهد للترجمة. فبماذا ترجم البخاري يا شيخ سعد؟
مباشرة الحائض.
مباشرة الحائض
في الحديث كان يأمرني فأتزل فيباشر من حائض
فقرة منه. ايه فيه
لا في نفس
الباب. لا في نفس الباب. نفس الباب يمكن طبعا عندك مختلفة شوي. طاعت مرة زوجة فين يعني فيه كان يمرني فأتزر. ماشي. جواز مباشرة الحائض من فوق الإزار. ماشي. نعم يا عبد المنعم. ايه فضل المرأة انه يجوز للرجل مسألة اغتسال الرجل بفضل المرأة يعني بالماء الزائد عن يعني غسل المرأة. وردت أحاديث فيها نهى النبي أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وأحاديث تفيد أن النبي اغتسل بفضل بعض نسائه. بغض النظر عن صحة الأحاديث وضعفها، لو سلمنا بصحتها جميعا سواء أحاديث النهي أو أحاديث الجواز، كيف نجمع بينها في حال تغاضينا عن الصحة والضعف؟ لكن عموما ولا نتغاضى أبدا، لكن قد يصح البعض هذه لكثرتها وشواهدها، ويصح أيضا الأخرى لكثرتها وشواهدها. فالعلماء لهم اتجاهات في الجمع بين نهي النبي عن الاغتسال بفضل المرأة بالماء الزائد عن المرأة وبين إباحة ذلك أو فعل ذلك. منهم من قال إن النهي للتنزيه، إن النهي في الأصل يكون للتحريم إلا إذا صرفه صارف فانتقل من التحريم إلى الكراهة. الوجه الثاني أن المرأة إذا خلت بالماء لم يجوز استعماله، لكن إذا كانت مع الرجل في إناء واحد جاز استعماله، وهذا قول فريق من الحنابلة. القول الأول النهي للتنزيه، القول الثاني أن ذلك إذا خلت المرأة بالماء، والله أعلم. نعم تفضل. مسألة الإسراف سواء في الماء أو في الإنفاق الأمر فيها نسبي يا شيخ سيد. في الإنفاق مثلا هو الشهير، إذا كان شخص دخله كبير، دخله كبير في الشهر مثلا، يعني مثلا يصل في مثلا افترض يعني شخص 100,000 جنيه واشترى في يوم جمبري لأهله لنفسه بألف جنيه، ما عليه تسريب مرة يعني في الشهر من نفسه ماش تمشي. لكن لو مرتبه 5,000 جنيه ولا 3,000 جنيه واشترى كله جمبري بيته خرب. فالإسراف أمره يا جماعة نسبي، إسراف أمره نسبي. واحد مثلا بيزوج ابنه جاب عجل وذبح وأكرم الناس، لكن عنده إمكانيات واسعة جدا، يختلف عن شخص آخر إمكاناته 2000-3000 جنيه في الشهر، كيف يتأتى له أن يأتي بعجل مرتب الشهر، مرتب 10 شهور أو مرتب كم 20 شهر؟ ما يستطيع. فالشاهد الإسراف في الماء كذلك، يعني إذا كان عندي ماء زائد، أنا أمام بحر أمام نهر وأمام صنبور مياه، الإخوة يأخذوا من الصنبور والحنفية يرشون الشارع، فأنا إذا جئت وضيقت الحنفية البزبوز كده وجدت يعني خيط رفيع ينزل، يصعب علي أن أنا أتوضأ السرعة والناس يريدون الوضوء بعدي، وقد يصعب علي أنني أسبغ الوضوء. طيب ما أنا بعمل كده وبعد كده أخذ خرطوم أرش الشارع، هنا الإسباغ أولى، إسباغ أولى حيث لا مدى، لا مجال للشك، لا مجال للشك. أنا أمام النهر، فكما شئت غطي أركان الوضوء تغطية كاملة، ما في أن أنا أخذ قدر المد وأقول لا، كان الرسول يغتسل بالمد وضيق على نفسي. الرسول كان يغتسل المد في حال يغتسل يتوضأ بالمد ويغتسل بالصيف في حال قلة المياه، لكن المياه موجودة بكثرة. فالإسراف أمره نسبي، أمره نسبي. أفرغ، أعطى النبي ذنوبا من مال الشخص، قال خذوا فأفرغه على نفسك، والذنوب ذنوب، إن الذين كفروا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، يعني قسط كبيرة من العذاب. نعم،
نحن لا نعلم حجم هذا الهناء حتى نستدل له كما يقتصد.
أحد لو تفضل أنت السيد، ما خلاص أنت جاوبناك وغلطناك بقى هترجع ثاني. ماشي يا عم سيد، لأن نكون واقفين في أمام الميضاء نتوضأ واحد يعمل خرطوم ضعيف، يا أخي افتح شوية عايزين نخلص نتوضأ وندرك الصلاة، لكن شيطان وخلاص. حديث لا تسرف في الماء وإن كنت على نهر جار، لا يصح لا يصح لا يصح. لكن الاقتصاد مطلوب أيضا، لا سد النهضة تعمل خلاص، ما أدري ماذا أقول. تفضل. الحياة في الدين تعبير غلط، إن الله لا يستحي من الحق. عائشة تذكر ذلك ولا تستحي وهي امرأة أن تذكر هذا الحدث، تمتثل أمر الله، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ولذلك الصحابة رضي أو أهل العلم رحمهم الله لما فضلوا بين عائشة وخديجة، أيهما أفضل؟ طبعا بالنص خديجة أفضل، خير نسائها خديجة، لكن لما فضلوا قالوا خديجة في باب الدعوة إلى الله، ومؤازرة رسول الله بمالها وبنفسها ومواساته بكلماتها وصبرها الشديد معه على ضيق المعاش، حتى يقال إنها ماتت في حصار شعب أبي طالب. يا إخوة لغزة ذكره، كان الكفار حاصروا الرسول وأصحابه أيضا في شعب أبي طالب، حاصروا كل بني هاشم، ضربوا الحصار على بني هاشم لمؤازرتها لرسول الله، حتى أكل الصحابة ورق الشجر، حتى إن أحدهم ليضع كما تضع الشاة ليس له خلط. أنت تعرفون الشاة لما تتبرز زبل الماعز كن جاف وناشف، الصحابة كانوا أكلوا ورق الشجر في الحصار، حصار يعني كل مصيبة تحصل تجد أن الرسول ابتلي بنحوها وصبر، حتى قيل إن خديجة أم المؤمنين ماتت في هذا الحصار رضي الله تعالى عنها. فكنتم حوصرتم فرسول الله حوصر عليه الصلاة والسلام، والفرج قريب إن شاء الله، ولا تدوم الأمور على حال واحد، فالأيام يقلبها الله بين الناس. بعد استمر الحصار عدة سنوات لرسول الله، واحد مشرك كان سبب في كده، قال يا جماعة حسنا ولد عمنا يعني كان من بني هاشم الناس متزوجة في من؟ في المشركين، ومن المشركين ناس نسوة متزوجات في بني هاشم. فكل واحد ربنا هو الذي يقذف في القلب. فالشاهد من هذا الباب أن النبي حوصل أيضا، ففيه ما يدل على الشاهد أن عائشة كانت نفعة في باب العلم، خديجة باب الدعوة، وعائشة في باب نشر العلم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. نعم، هتلاقوا فائدة أخرى. نعم، إسلام دين اللص والسماح. وما ما ما الدليل على ما تقول في هذا الحديث؟ طبعا الدين يصل لا شك. يعني تعني ديننا شريعتنا سمحة، ليست كاليهودية الذين يتشددون. نعم، جعل بينكم الدور. نعم، ما أدري والله، ما أدري ماذا عندهم. بارك الله فيك شيخ سعد، اختم الله يحفظكم.
الباب بقي حديثا في الباب،
ثقلنا على الأخوة شوية.
في الختام نشكر الله سبحانه وتعالى، ثم نشكر شيخنا على ما قدم، ونسأل الله تعالى أن يحفظه ويسلمه من كل مكروه،
ولك بمثل الشهزاد،
وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله.